أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الخميس، وتتابعون في جولة اليوم: الجيش والدعم السريع يتبادلان الغصف صباح اليوم في الفاشر، واعتداء جنسي لفتاة بحيد مسلك، ونقص في الأدوية، ونزوح كبير للكوادر الطبية بالفاشر. وجولة السودان: تلتقي إحدى المواطنات بحيد مسلك، وتلتقي دكتور مكتبة مؤمن بمركز الحاج عبد السلام بالفاشر.
في طيارة جات لفت الصباح، في ضرب تواضع، حاجات تقيلة، ضرب تقيل عديل،
حالة كده صعبة مرة. لا قادر تدي بهذا الشغل، ولا في أدوية متوفرة، ولا في معينات. طلعوا أغلب الأشخاص من الأحياء الشمالية والشرقية دي، ما طلع بيكون طلع أولاده وبناته وهم بس.
وفي جولتنا أيضا: استقرار أمن في مدينة نيالة عقب سيطرة الدعم السريع على المدينة. وجولة السودان: تلتقي دكتور محمود محمد عبد العزيز مدير التدريب وبناء القدرات بجامعة نيالة في محلية نيالة جنوب.
أولا نيالة شهد تحسن كبير جدا في الأوضاع الأمنية خلال الفترة ما بعد سقوط القيادة العامة والفرقة 16 المشاهبة نيالة، ودي لأنه في طرف واحد، يعني السبب الأساسي في طرف واحد في المدينة، أصبحت الدانات والقنابل وهذه الأشياء والطيران وكذا غير موجود في نيالة. في استقرار كبير جدا من الناحية الأمنية.
وفي جولتنا أيضا: هل تجدي إقالة البرهان لوزراء وولاة الولايات وتعيين آخرين في ظل المساعي الجارية في جدة؟ وجولة السودان: تلتقي الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوف.
محاولات خلق أمر واقع بتعيينات وبتسميات هذا أمر غير مجدي، لأنه هذا لا يحظى لا بقبول محلي ولا إقليمي ولا دولي، ولا يستطيع أن يغير معطيات الأرض الموجودة، لأن هذه المعطيات لا خيار لتغييرها إلا بالوصول لإنهاء الحرب وتكوين مصالح حكم مدنية انتقالية، وعلى رأسها طبعا هي يعني خروج القوات النظامية والجيش والدعم السريع إليهما من السياسة، وأيضا استمرار في تفكيك المطار الوطني ونظامه.
وفي جولتنا أيضا: 19 مليون طفل خارج المنظومة التعليمية في السودان. وجولة السودان: تلتقي البروفيسور محمد الأمين أحمد وزير التربية والتعليم في حكومة ثورة ديسمبر، وسألناه هل تؤثر الحرب على الأطفال والمعلمين؟
هو يعني مش الأطفال صغار السن بس، يعني حتى في يعني ناس ناضجين الحرب دي أثرت عليهم بصورة واضحة جدا.
ونختم جولة السودان اليوم من إقليم النيل الأزرق بأنشطة لتحسين رفاهية الأشخاص المتأثرين بالأزمات المتراكمة وقدرتهم على الصمود في محليتي والدلماحي وجيسان. وجولة السودان: تلتقي مفوض العون الإنساني رمضان ياسين حمد.
مفوضية العون الإنساني بالتضامن مع أطباء منظمة أطباء بلا حدود لتنفيذ أنشطة مشروع BMZ بمحافظتي والدلماحي وقيسان، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين رفاهية الأشخاص المتأثرين بالأزمات المتراكمة وقدرتهم على الصمود.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من حاضرة السلطان الفاشر، والتي شهدت تبادل للغصف بين الجيش وقوات الدعم السريع في أحياء شمال وشرق الفاشر، وأيضا شهدت المدينة حركة نزوح كبيرة للمواطنين في أعقاب تبادل إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع بجانب الغصف الجوي بطائرات الأنتينوف على ارتكازات الدعم السريع، مما تسبب في تدمير عدد من منازل المواطنين. وأيضا نسادت المدينة بعض الفوضى، حيث تعرضت إحدى الفتيات بحي ديمسيلك لاعتداء جنسي مساء أمس. جولة السودان التقت دكتور المعز آدم مؤمن من مركز الحاج عبد السلام لأمراض السكري، وأيضا التقت إحدى المواطنات بحي ديمسيلك لمعرفة الأوضاع عقب الغصف الذي تعرضت له مدينة الفاشر صباح اليوم.
اللي برضو قبيل الطيارة جات وضربت دارت الرعب بتاع الناس، الهجرة شديدة، خلاص الناس هجرت المدينة مرة واحدة. هي الشمالية علينا بهنا، الحي الشمالية الشرقية دي بقت ضربت الشمال، البوابة الشمالية بتاع بوابة مليط، وضربت الأحياء الشرقية. والله لسه ما وصلنا لمعلومة، ما في المستشفى المركز هنا ما جابوا حاجة، وفي الجنوب لسه ما وصل أي حاجة. والله في هنا شايفين دخان كثيف الاتجاه الغربي. في ناس بيقولوا إن الطيران ضرب بالغلط، وفي ناس بيقول لا إنه ده شيء كونتينرات كده كان داخل هناك ويشتغل شغلاتي مواد حساسة ويتجر. المركز برضه الله بيقت فاضي، لا أطباء، لا ناس المعمل، ولا بس ناس السكر يغيروا لهم بزي يروح السكر كده، والمركز قفل. يعني حالة كده صعبة مرة واحد، لا قادر طبي قادر يشغل، ولا في أدوية متوفرة، ولا في ناس صحية قاعدة، ولا في الأدراح الأصلا سواء كان من الحكومة ولا الوزارة. هسه حاليا بس في المركز أنا ومعي ممرضة واحدة بس، نحن نفرين بس قاعدين. طلعوا أغلب الناس خاصة الأحياء الشمالية والشرقية دي، ما طلع بيكون طلع أولاده وبناته وهم بس بالأسرة، وده نادر، مع أنه بقى مثلا بعد 20-30 بيت تلقى واحد قاعد. حسنا في المركز ده كلهم مشوا، الأطباء الشغالين معنا في المركز هنا وناس المعمل والممرضين ده كلهم مشوا نزل. الليلة بس جري الشراطي بتاع سكري وأنا موجود تاني، ما في دور والمو في ممرضة واحدة بس. والله لسه بس لسه ما وصلنا أي شيء، حالين كده ما وصلنا لحاجة.
في طيارة جات لفت الصباح، في ضرب الطيارة ضربت أصوات وحاجات تقيلة، ضرب تقيل عديل، لكن يعني ما سمر كتير كده، زي 10 دقايق كده تقريبا وانتهى. الطيارة أصلا جات بالشرق، يلا من شرق، وديل الشرق أصلا الجهة الشرقية، يعني الجهة الشرقي فيه دعامة، وشافوا الطيارة ياهو ردوا له. حاجات دي جديدة لنا والله ما بنعرفه، لكن أصلا صوت سريح تقيل، يعني في حاجة تقيل أصلا. شرق الشرق بيجاي من اتجاه البورصة، بيجاي ما في الشرق ده، ما في كان الأمني ياهو، لكن هسي ما شغال. عندنا هناك مستشفى الأطفال والحاجات اللي هناك ده، لكن أكثر شيء ياهو طبعا البورصة والمينة وكده، يعني رجع الشرق. يعني هو طبعا في الحلة أتبار الغالين وكده ده، يعني هو بيدقوهم وإهانة شديدة والله العظيم، ولقوا واحد جاتي بس بالحيط الوراي والله تعرضوا عليها والله العظيم. وحياة الله من أمس نحن عايشين حالة مأساوية شديدة، والشباب يعني الأولاد صغار برضو، يعني هو ضريب جليد كده، لكن الحلة فرت والله العظيم، وغيره بس قاعدين ياهو مترقبين أي حاجة. عشان كده لزين العيال يتقدموا، بلد ما بيحترم ده والله ما في داعي تدخل فيه. قال لي الحرمة تطلع زي ما قالوا، والله في شارع بين مسلم بالله العظيم يتعرضوا على عليك الله ما شينا. بقينا نفتش كمان في الشرف والكرامة، والله الروح بقى لينا هين، العمر يوم واحد، لكن يعني كونك انت تطلع بس كده ممكن في بابك ممكن تتعرض لهنا زي ده، والله ما في يحميك ده، بس الحمد لله ربنا كده يقضي الأيام ده كده بسلام إن شاء الله، ونصل برا الأمان وتصل سلام. لكن والله الحالة مأساوي، وما في زول قاعد، وكل الناس جارية. وأنا طلعت الصباح قدمت العيال مع أبوهم لحد بين حبورتهم عشان يطلعوا، يعني السوق محل الخضار شغال، أنا ما نزلت، لكن سوق بداية السوق يا هم سوق الملجة تقريبا اللي بيفرش الخضار ده، الناس مشغالين. لكن بعد ذاك الطيارة، يعني بعد ما أنا وصلت رجعت جيت البيت، حتى الأحياء يعني الناس القعدوا، وبس خليهم يفهموا إنه الناس القاعدين واحد واحد بيجوا خلاص عرضة، يعني عشان أنت تقعد لو ما عندك أهل تطلع عليه. وفي ناس الفاجر دي، في ناس جابوهم اتزوجوهم من برا، وفي ناس يعني جوا من مناطق بعيدة، وفي ناس ظروفهم يعني حاجات كثيرة، في ناس عجازة ما بقدر. هسه البيت اللي تعرضنا أمها كبيرة، عشان كده حملتك وما طلعت لأسباب
تم اغتصاب.
أي والله النهاية عديل والله العظيم، ما طلعت بالليل، هي الساعة 3 النهار، 3 هنا مساء المساء يعني ساعة 3 الحلة بقت خلا، قاعدين ناس بسيطين دقوها وهانوها وعملوا فيها العملوا زي ما قالوا، والله في قدام بيتهم بس ولا بعيد ذاته الشارع قدام بيتهم كده ده. الحمد لله احنا بقينا الواحد كان في مازات عشان يفتح الباب والله اللي يصمت ويطاوي حتى ده حاجة بيجيبوه من برا ده لغينا تماما غالين بس بالحاجة اللي عندك جوا لو خلص معناها خلاص. لكن الحمد لله ان شاء الله كده ربنا يهون بس.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة نيالة حاضرة جنوب دارفور، والتي شهدت استقرار وتحسن كبير من الناحية الأمنية مع توقف الغصف المدفعي وغصف الطيران، وهنالك حرية في حركة المواطنين في بعض أحياء مدينة نيالة. جولة السودان التقت الدكتور محمود عبد العزيز مدير مركز التدريب وبناء القدرات بجامعة نيالة، التقيناه في محلية نيالة جنوب ليعكس لنا ما هي الصورة الآن داخل مدينة نيالة.
في حرية في الحركة، الناس بتتنقل من أقصى المدينة إلى أقصى المدينة بدون مشاكل، إلا في بعض الأحياء المتاخمة للقيادة العامة مثل الجير والنهضة وكذا، في بعض الإشكاليات الأمنية هناك، في صعوبة في الحركة في هذه الأحياء. من ناحية الخدمات، الخدمات في المدينة لا زالت خدمات متوقفة، الخدمات العامة، الكهرباء لم يتم توصيل الكهرباء لغاية الآن لأنه في أعطال كبيرة جدا في الكهرباء بسبب تقطع السلوك ووقوع بعض الأعمدة، انهارت بعض الأعمدة بتاعت الكهرباء، لكن في أمل كبير جدا إنه الشبكة ترجع الليلة أو بكرة. هذه الشبكة مع شبكة السودان وشبكة زين أكثر الشبكات المتوقع إنها تجي، شغالين في عمليات الصيانة بالنسبة لهذه الشبكات. كذلك الموية مرتبطة ارتباط أساسي بالكهرباء، يعني فلو كهرباء ما جات الموية صعب جدا تجي، فلذلك لا زالت هذه الخدمات متوقفة تماما. لكن أقرب الأشياء نحن متوقعين إنه الشبكة ترجع الليلة أو بكرة إن شاء الله. فالمدينة في حالة من الاستقرار بشكل كبير جدا. في إشكالية واحدة للآن متحلت، اللي هي مشكلة المظاهر بتاع التصلح في المدينة، لسه في انتشار كبير جدا في السلاح والمسلحين في أنحاء المدينة. الأسواق برضه لسه ما فتحت بشكل كبير جدا، لكن في حركة ضعوبة في الاقتصاد في السوق الشعبي والسوق الكبير، لسه الآن الأسواق دي ما فتحت لأنه في هواجس نفسية لسه موجودة، وفي عدم ثقة بين المواطن والمسلحين الموجودين في المدينة. لكن أعتقد أن المواطن لو حس بزيد من الاطمئنان أنه ممتلكات والحاجات دي تهرس، أنا أعتقد أنه هيلجأ لفتح السوق على الأقل السوق الشعبي. فلذلك أعتقد أنه مقارنة بالفترة الفاتت في تحسن كبير جدا من الناحية الأمنية، والأوضاع مستقرة بشكل كبير يعني. شكرا جزيلا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة نيالة حاضرة جنوب دارفور، والتي شهدت استقرار وتحسن كبير من الناحية الأمنية مع توقف الغصف المدفعي وغصف الطيران، وهنالك حرية في حركة المواطنين في بعض أحياء مدينة نيالة. جولة السودان التقت الدكتور محمود عبد العزيز مدير مركز التدريب وبناء القدرات بجامعة نيالة، التقيناه في محلية نيالة جنوب ليعكس لنا ما هي الصورة الآن داخل مدينة نيالة.
قرارات التعيينات التي صدرت فيما يختص بعدد من الوزراء، أو حتى القرارات التي يقال بأنها ستصدر فيما يتصل بمسألة الأولى، هذا أمر يخص المجموعة التي تحكم كأمر واقع فعليا من بورسودان، وبالتالي هذه القرارات هي فعليا تحصيل حاصل لا معنى لها في تقديري، لأنه من الواضح أنه منذ بداية الحرب الجهاز الإداري للدولة الاتحادية هو عاطل عن العمل وغير فاعل وغير منتج، وبالتالي هذه تعيينات. لكن الملفت للنظر أن بعد هذه التعيينات نموذجا وزير الطاقة والنفط الذي تم تعيينه، هذا الشخص هو تحديدا شخص معروف بأنه هو لديه علاقة وطيدة بالنظام البائد وحسب المطور الوطني، بالتالي هذا أيضا يعطي مؤشرات أنه بعض الوجوه المرتبطة بالمطور الوطني هي فعليا تعود لواجهة الأحداث، وهذا جزء من التحالف بين البرهان وبين مجموعة المطور الوطني. هذا الأمر بعد الآن غير مخفي معلن، هذا الأمر معلن بشكل علني وسافر منذ استغالة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في يناير 2022. بعد الإجراءات كلها هي إعادة تمكين وتسكين كوادر المطور الوطني داخل هيكل الدولة، وبالتالي كما ذكرت أنه مسألة العمل من خلال تسمية وزراء أو لا خاصة بعد واقع الحرب. هذا مسألة يعني شكلية غير ذات معنى، لأنه جهاز الدولة كله معطل غير عامل، ولذلك هذا الأمر لن يخلق لا قبول دولي ولا قبول محلي ولن يخلق أي متغيرات، سوى أنه هو سينتج وظائف جديدة ولكوادر وعناصر ذات صلة وارتباط بالنظام البائد، وبالتالي هذا هو فعلا ما يؤكد أن هذه حرب ومعركة النظام البائد. بالنسبة للولاء، فعليا هناك ولايات خرجت خارج سيطرة حكومة الأمر الواقع. هذه الولايات إذا تم تسميتها سيكون أشبه بولاة الولايات في جنوب السودان إبان الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، ولا في طاطا بأسماء، لكن هم لا يحكمون أي شيء ولا يديرون أي شيء. بالتالي هذا أيضا أمر غير مجدي. حتى فكرة الولاء العسكريين، هذا الأمر أيضا هو جزء من حالة الخلل المستمرة والإصرار أن يكون الجيش والقوات النظامية جزء من العملية السياسية. هذا ليس شأنهم، أصابها الاختلال والتعري بعد الحرب، هم بحاجة لإصلاح هذه المصر، ليس بحاجة أن يحكموا الولايات أو يدخلوا السوق ويمارسوا التجارة. هذا الأمر أعتقد أن هذا الأمر غير مجدي، وبالتالي هذا الأمر لن يغير حقيقة الأشياء. هذه الأشياء هي واضحة أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، أن هنالك طرف ثالث هو الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحلول وجهاتهم الذين يديرون الحرب. النقطة الثالثة أن محاولات خلق أمر واقع بتعيينات وبتسميات هذا أمر غير مجدي، لأنه هذا لا يحظى لا بقبول محلي ولا إقليمي ولا دولي، ولا يستطيع أن يغير معطيات الأرض الموجودة، لأن هذه المعطيات لا خيار لتغييرها إلا بالوصول لإنهاء الحرب وتكوين مصات حكم مدنية انتقالية، وعلى رأسها طبعا هي يعني خروج القوات النظامية والجيش والدعم السريع كليهما من السياسة، وأيضا استمرار في تفكيك المطار الوطني ونظامه واعتبار المطار الوطني والحركة الإسلامية وجهاته ومؤسسات إرهابية. هذا هو الذي يقود للحل، ومن بعد يكون بعد ذلك هو تأسيس مصادر حكم مدنية ديمقراطية بمكون المدني تخضع لها مصادر الدولة المدنية والنظامية بشكل كامل، ولا شراكة فيها بين المدنيين والعسكريين، ولا إمكانية فيها لخلط مؤسسة السياسة بالعمل المسلح. كل المجموعات التي تريد أن تمارس السياسة عليها أن تتخلى عن بنادقها وتتخلى عن قواتها، أو أن يختاروا يسحبوا للقوات النظامية ويخضعوا للقانون ويمارسوا السياسة تجاهها. شكرا جزيلا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. أعلنت مؤخرا منظمة اليونيسيف عن أن 19 مليون طفل خارج المنظومة التعليمية في السودان بسبب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وهنالك بعض الولايات مؤخرا أعلنت عن فتح المدارس في شهر نوفمبر الجاري. جولة السودان التقى الدكتور محمد الأمين أحمد وزير التربية والتعليم في حكومة ديسمبر، وسألناه هل تؤثر الحرب على الأطفال؟
ده سؤال مهم، وأنا أفتكر أنه هو يعني مش الأطفال صغار السن بس، يعني حتى في يعني ناس ناضجين الحرب دي أثرت عليهم بصورة واضحة جداً. يعني في من فقد القدرة على التركيز السليم والتفكير السليم، في الأصيب ب يعني إحباط وصدمة وإلى آخره، آثار مختلفة. لكن طبعا نحن بالنسبة لنا للأطفال ده مش مؤكد، لكن نتوقع أنه الناس اللي تعرضوا لتجربة الحرب دي بتأثر عليهم آثار سلبية نفسية وذهنية، يعني ذهنية بمعنى أنه ممكن تشتت أفكارك، ممكن تخليك ما تركز، أثار نفسية ممكن أنت إذا قام أستاذ كما يمكن أن يكون متوقع أنه يصيح فيك، أنت ممكن يعني تحصل لك حالة بتاعت ارتباك، وممكن الطفل ده يبتدي يبكي، يمكن يقول ما داري المدرسة تاني. يعني أنا بعرف حالة بتاعت طفلة عمرها يكون زي 4-5 سنين، وكانت هي تعرضت للتير بتاعت الصوت الدانات والرصاص وبقت تأثر عليها، فبقت يعني أبوها وأمها كلهم هم عندهم طفلين، فرحلوا بين لحتة آمنة خارج في الشمالية. لكن الطفلة دي بقت لو وقعت معلقة في البلاط أو في السيراميك، المهم يا حجر وعلى الصوت، هي بتجي حال نفسية يعني شاذة شوية إذا أثر للمستوى ده. يعني ففي هنا لازم يكون في تصور في كل مدرسة أن المثل اللي عامله معاه كيف. أول حاجة على مستوى المجموعات في كل صف، وعلى المستوى معالجة بتكون في حالات خاصة شوية شاذة، دي عاوزة معالجة فردية، وده فعلا بيحتاج لأطباء نفسيين عشان تعرفوا لأنه بيعرفوا كيف يتعاملوا مع الحاجات دي. فده من الأشياء اللي ممكن الناس تفكر فيها، أن توفر لكل مدرسة يكون في طبيب نفسي شغل يجيها مرة في الأسبوع، لأنه عددهم ما كبير أطباء نفسيين دي، والمدارس كثيرة يعني. لكن لازم المسألة دي يعالجوها بصورة جادة في جميع المدارس، وبتكون في معالجة مكثفة كل ما صغر السن بتاع الأطفال. يعني أنت في الثانوي ما تحتاج أنك تعمل مخاطبات لأطباء نفسيين للطلاب مرتين ثلاثة في الأسبوع، لكن كل ما نزلت لتحت ولما تصل الأطفال في الروضة وكده تحتاج معالجات مكثفة أكثر.
وأيضا سألناه هل للحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع تأثير على المعلمين؟
انعكاسات الحرب على أداء المعلمين، وطبعا انعكاسات واضحة جدا، ونحن هسه عايشين عدد كبير جدا من المعلمين ما صرف راتب تاع 7 أشهر يعني من بداية الحرب. في واحدين منهم ادوهم مرتب شهر وشهرين، لكن الحاجة العامة أنه ما في مرتب، وهم في حالة إضراب المعلمين، ما في مرتب ما حيقدر يشتغلوا، ما زول ما قادر يأكل يشرب وعنده مسؤوليات حيصرف كيف. فالحرب صار واضح جدا على أداء المعلمين، ويعني مش مسألة مرتب بس، لكن حتى البيئة العامة اللي بيشتغل فيها مثل البيئة المدرسية ما بيئة صحية، يعني عشان هو المعلم يؤدي أداء المستوى المطلوب. نحن نعرف أنه في مدارس كثيرة عاوزة صيانة، في مدارس أصلاً ما في لها طريقة تفتح حسنة لأنه هي مراكز إيواء، وإذا من تحت الحرب بصورة واضحة جداً والناس ابتدت ترجع لمواقعها منازلها وتستقر وتكون في حياة طبيعية، ما نتوقع أنه الأداء بتاع المعلم يكون بالمستوى المطلوب.
استمعنا إلى تأثير الحرب على الأطفال ومدى قدرتهم الاستيعابية، وأيضا تقدمنا بسؤال آخر للبروفيسور محمد الأمين أحمد وزير التربية والتعليم في حكومة ديسمبر حول تأثير هذه الحرب الجارية الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع على المعلمين، ومدى إمكانية قدرتهم على استعادة العملية التعليمية بشكل جيد. ونختم جولة السودان اليوم من إقليم النيل الأزرق، حيث تسعى مفوضية العون الإنساني بالتعاون مع منظمات أخرى تنفيذ عدد من الأنشطة بمحليتي جيسان وود الماحي لتحسين رفاهية الأشخاص المتأثرين بالحرب والأزمات المتراكمة ورفع قدراتهم على الصمود. جولة السودان التقت مفوض العون الإنساني رمضان حمد للمزيد.
لتعزيز المرونة للسكان المتضررين من النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق من خلال التدخلات المتكاملة والمتعددة القطاعات والصحة الموحدة، تسعى مفوضية العون الإنساني بالتضامن مع أطباء منظمة أطباء بلا حدود لتنفيذ أنشطة مشروع BMZ بمحافظتي ود الماحي وقيسان، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين رفاهية الأشخاص المتأثرين بالأزمات المتراكمة وقدرتهم على الصمود من خلال نهج الصحة الموحدة الذي يهدف إلى التحسين المستدام للأمن الغذائي والتغذوي وزيادة الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة والخدمات الصحية وتعزيز ممارسة إدارة الموارد الطبيعية في المجتمعات المستهدفة وتعزيز التعايش السلمي في إقليم النيل الأزرق. لذلك كان لزاما علينا جلوس مع محافظتي ود الماحي وقيسان لإنفاذ هذا المشروع بمبلغ 1,715,529 دولار. هذه كلها بشارات لمواطنين في محافظتي ود الماحي وقيسان، وإن شاء الله ستنطلق هذه الأنشطة قريبا جدا، ولدينا من الخطة أيضا لمواصلة اجتماعات سلسلة من الاجتماعات مع الأجهزة الصلة بما في ذلك المحافظين والمدراء التنفيذيين في ورش تعنى باستغلال هذه الفرصة حتى تنعم هذه المناطق بهذه الخدمات، خاصة في مجال صيد الأسماك ومجال تكوين جمعيات لدباغة الجلود، وكذلك تكوين جمعيات زراعية ومشاتل وعيادات بيطرية تتم تزويدها بكافة المعدات اللازمة. وحتما إن شاء الله تكون في أيضا توزيع عدد من الأغنام وسلالات مهجنة إن شاء الله، وتوزيع قوارب وصيد للأسماك. وحتما نحن إن شاء الله هيكون أيضا همنا تدريب تي أو تي على تقنيات الصيد وبناء القوارب وصناعة الشباك وتجهيز الأسماك. على صعيد آخر، كان لنا شرف لقاء اليوم الدكتور خالد موسى مدير منظمة اليونيسيف في إطار الإعداد الجيد لخارطة الطريق لتكوين شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني والحكومة والمجتمع المستضيف بالإقليم. رأينا أننا وبناء على توجيه وزير الحكم الاتحادي وبناء على توصية حاكم إقليم النيل الأزرق بخصوص الاهتمام بالعمل الإنساني، فقد تم النقاش حول مبادرة في لتفعيل هذه النداءات بقيام ورش تعنى بالاستجابة لنداء الحكم الاتحادي، وإن شاء الله سيتم تدشين.
بحديث الأستاذ رمضان ياسين حمد حول مساعي حكومة إقليم النيل الأزرق لتحسين رفاهية الأشخاص المتأثرين بالأزمات المتراكمة ورفع قدراتهم على الصمود في محليتي جيسان وود الماحي، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم في أمسية الغد، حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.